بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قبل أن نبدأ في بعض التنبيهات في الدروس الماضية. التنبيه الأول، ذكرنا في درس مضى أن الآيات للنبي، وذكرنا موسى عليه السلام أن الآيات التي يعطيها الله تبارك وتعالى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام آيات لمن؟ يعني تذكير بما سبق، هل هي آيات للقوم فقط ولا للنبي نفسه ولقومه؟ للنبي نفسه ولقومه. وذكرت في الاستدلال أنا أريد آية طه، لكن تقر ذهني لآيات القصص، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، ما صار فيها دليل على أنها للنبي، لكن الدليل في آيات سورة طه، ويقول تعالى فذلك برهانان من ربك. والآية الثانية لنريك من آياتنا الكبرى إلى أن اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن قول لنريك من آياتنا الكبرى، هذا واضح الدلالة أن الآية دلالة للنبي من أجل أن يؤمن ويقوى إيمانه بما يرى من هذه الآيات، ثم أيضا يرسل بها فتكون آيات للقوم الذين أرسل إليهم. يعني المقصود أن الاستدلال بآيات القصص لا تؤدي الغرض، هذه انتبهت له فيما بعد، والآيات تؤدي الدلالة وتبين آيات طه، لنريك من آياتنا الكبرى وفذلك برهانان من ربك إلى فرعون له، هذه للقوم. إذن في آيات ذكر أنها آية للنبي، وفي الآية الثانية ذكر أنها آية لقومه. التنبيه الثاني في الدرس الماضي لما ذكرنا وتكلمنا عن قوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ذكرنا هذه الآية إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، واستطرد في الحديث عن الدجال وإحيائه لذلك الميت وإنزال المطر ونبات النبات وإحياء عيسى عليه السلام للموتى، وأن يعني ذكرنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ذلك الميت عند قول الدجال قم، يعني صار كان قول الدجال صوري، ليس له أثر في إحياء ذلك الميت. كذلك ينزل الله المطر عند قول الدجال للسماء أمطري، وينبت النبات عند قول الدجال ويقول الأرض أنبتي فتنبت. يعني تلخص من هذا القول أن قول الدجال صوري لا أثر له، وهذا بعد مراجعة ومناقشة بعض طلبة العلم بعض المشايخ أيضا تبين أن الأولى وأن الأصح أن يزرع ظاهره، وأنه يقدره الله سبحانه وتعالى هذا، وشك أن الفاعل هو الله في الحقيقة، لكن الله عز وجل أعطاه هذه القدرة، والله خلقكم وما تعملون يعود إلى الله، لكن إذا قال للسماء أمطري تمطر، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة في هذه المواضع لابتلاء وامتحان، لا لكرامة على الله ولكن من أجل الابتلاء والامتحان، فنجري النص على ظاهره، يقول للسماء أمطري فتمطر، يعني بسبب قوله له أثر، يقول للأرض أنبتي فتنبت، يعني ظاهر السياق أنها أنبتت بقوله، وثم نقول إنه يعود إلى الله، الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة، فهو وما أعطي خلق الله تبارك وتعالى. لكن المقصود أن قول الدجال له أثر ولا لا؟ له أثر، هذا هو ظاهر النص، يقول للسماء أمطري فتمطر، يعني بسبب قوله له تأثير، يقول للأرض أنبتي فتنبت، يعني قوله له أثر، سبب لا شك، والفاعل والله سبحانه وتعالى، لكنه له أثر، وليس قولا صوريا لا أثر له، لا أن هذا يخالف ظاهر النص، والأصل إجراء النصوص على ظاهرها إلا بدليل يصرف النص عن ظاهره، ولا يعرف دليل في صرف هذه الألفاظ الثلاثة، يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، ويقتل رجلا ويمشي بين قطعتين ثم يقول له قم فيقوم، ثم يقول ذلك الرجل إنه لن يسلط على أحد بعدي، يعني عنده علم أن هذه القدرة انتهت، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه مرة واحدة، يحيي واحدا فقط ولن يسلط على غيره لا بالقتل ولا بالحياة، فيريد أن يقتله بعد ذلك، فيجعل الله ما بين عنقه أو رأسه وترقوته نحاسا، فيريد يحاول أن يقتله فلا يستطيع، يحاول قتله لكن ما يستطيع، يكون تكون رقبته من الرأس إلى ترقوة نحاسا، فإذا عجز عن ذبحه أخذ به وألقاه في النار فيما يرى الناس، وإنما هو في الجنة، ما قال عليه الصلاة والسلام وهذا أعظم الشهداء عند الله عز وجل. يعني هذا تنبيها، حبيت أني صحح ما سبق. انتهى من الحديث إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الحجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال ربك للملائكة، هذه أخذناها، إني خالق بشرا من إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، سبق بأن معنى الصلصال وحمأ مسنون، فإذا سويته أي أتممت خلقه مستويا ليس فيه عيب ولا علة، ونفخت فيه من روحي. هذه النسبة، نسبة الروح لله، نسبة ماذا؟ تشريف، نسبة تشريف، وهي ملك، نسبة ملك أي خلق الروح، هذه مخلوقة، والنسبة إلى الله تبارك وتعالى على نوعين: نسبة صفة مثل عزة الله وحياة الله وسمع الله بصر الله ونحو ذلك من الصفات، ونسبة خلق يراد به التشريف مثل ناقة الله وبيت الله وروح الله ونحو ذلك. كيف نعرف الفرق إذا جاءتنا الإضافة؟ كيف نعرف أنها من الأول إضافة صفة أو إضافة خلق للتشريف؟ شو الضابط؟ كيف نفرق بين هذا وهذا؟ نقول إذا كان المضاف لا يستقل بذاته، لا يستقل بذاته كالسمع والبصر والحياة والقدرة ونحو ذلك، فهو إضافة صفة: سمع الله، يد الله، قدم الله وغير ذلك، سواء صفات الفعلية والذاتية. إذا كان المضاف لا يستقل بذاته، لابد له من ذات، فهو إضافة صفة، وإذا كان المضاف مستقلا بذاته فإنه إضافة مخلوق، مثل بيت الله، هذا مخلوق قائم بذاته، يعني يتصور وجوده منفصلا عن الله. ناقة الله، هذا مخلوق قائم بذاته، وكذلك الروح، الروح مخلوق وإن كان في البدن، لكنه الإنسان مكون من هذين المخلوقين، من الروح والبدن، هذا هو الضابط بالنسبة لله. إذن الإضافة إذا أضيف لله هو ملك لا شك، لكن يراد به التشريف، لأن جميع البيوت بيوت الله، كل الخلق خلق الله، لكن أضاف هذا البيت خاصة للتشريف، وإلا فالله رب الجميع، الله رب كل شيء، ورب كل شيء ومليكه، الله رب كل شيء، لكن هذا يراد به التشريف. إيه قال عيسى روح الله، ما في مانع، عيسى يا روح الله، ورد في بعض الحديث يخاطب بهذه اللفظة يا روح الله، ما في مانع، أنه روح من الله أي من الله خلقا، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إيش؟ منه، أي منه خلقا وتمليكا، وليس منه أي من ذاته وجزء منه، لا، منه أي خلقا وامتنانا. إذا ما في إشكال في هذه: ونفخت فيه من روحي. لكن لماذا عبر عن الروح بالنفخ؟ قال بعض المفسرين: قال لأن الروح تجري في الجسد، تجري في الجسد كجري الهواء، فإذاك عبر عنها بالنفخ الذي يكون بالهواء. أصل النفخ أنه هواء، فعبر عنها بالنفخ لأنها تجري في الجسد كما يجري الهواء. والروح هذه كما قال سبحانه وتعالى: قل الروح من أمر ربي. الروح هذه من أمر الله، يعني من خلق الله وما اختص بعلمه جل وعلا، فلا يعلم ماهيتها أحد من الخلق، اختص الله تعالى بعلمها، فهي موجودة بين جنبي كل إنسان ولا يعرف ماهيتها. صحيح أن الروح لها جرم، وأنها تقبض وتكفن ويصعد بها إلى السماء بعد خروجها من الروح، لكن ما ماهيتها، ما كيفيتها، ما مادتها، لا يعلم هذا إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني كيف ترومون أن تعرفوا حقيقة الروح وعلمكم قليل؟ فهذه الروح التي بين جنبيكم لا تعرفون حقيقتها وماهيتها، لذلك لا ينبغي الخوض في تعريف الروح وذكر أشياء يعني رجما بالغيب، لكن لا بأس أن يخبر بما جاء في الأدلة. يقول: الروح تقبض، الله يتوفى الأنفس حين موتها، تقبض الروح كما جاء بعض: قبضتم روح عبدي أو فلذت كبده، يعني وتكفن ويصعد بها وتعاد إلى الجسد. كل ما ورد من الصفات يوجد لها كأطيب ريح، أطيب ريح مسك وجد على الأرض كانت مؤمنة، يوجد لها ريح خبيثة، لا بأس، هذه صفات وردت في النصوص. لكن الكلام فيما لم يرد هي جسم لطيف وكذا وكذا ككلام بعض الفلاسفة ونحو ذلك، هذا يجب العدول عنه وعدم الخوض فيه لعدم الدليل على ذلك. والله سبحانه وتعالى أخفى علمها واختص به: قل الروح من أمر ربي ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا يعني من الوقوع، هذا يدل على أنهم مأمورون بالسجود بسرعة وبدون تردد، كأنما يقع كأنه شيء ساقط من أعلى إلى أسفل، بخلاف المتردد المتواني فإنه لا يبادر بالسجود، كأنه ينتظر أن ينسخ الأمر أو عنده شيء من الاستنكاف أو التردد فيسجد متباطئا متثاقلا. الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يسجدوا سريعا، سجودا سريعا بدون تردد، كهيئة الشيء الساقط من أعلى إلى أسفل لسرعة نزوله وهويه. هذا هو الأمر الذي صدر منه جل وعلا للملائكة. فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال سيبويه هذا تأكيد بعد تأكيد، لأن كل هذه أداة تأكيد، وأجمعون أيضا تأكيد، وهذا تأكيد بعد تأكيد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني لم يستثني منهم أحدا، كل الملائكة سجدوا لآدم عليه السلام وسجود تحية كما هو معلوم، إلا إبليس. هل هذه الآية في دليل على أن إبليس من الملائكة؟ يعني بعض العلماء استدل بهذه الآية على أن إبليس من الملائكة، قال لأن الله سبحانه وتعالى استثناه منهم، قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. لكن هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا لأن الاستثناء يحتمل يكون متصلاً ويحتمل يكون منقطعاً. الاستثناء على نوعين، والأصل فيه الاتصال ولا الانقطاع؟ الاصل اتصال. إذا قل جاء الطلبة إلا واحداً، الواحد هذا من الطلبة ولا لا؟ من الطلبة، هذا الأصل. إلا إذا ميز، قل جاء الطلبة إلا مدرسة تخلف، هذا واضح أنه ليس من، لكن إذا قلت واحداً هذا أو إلا زيداً ولم تحدد هل هو طالب أم لا، الأصل أنه طالب. جاء الطلبة كلهم إلا زيداً، زيد هذا طالب ولا مدرس؟ طالب، الأصل فيه أنه طالب. استثناء متصل، نقول هذا استدلال صحيح لو لم يعارض. الأصل في الاستثناء متصل، نقول هذا استدلال صحيح لو لم يعارض بما هو أقوى منه. ما الدليل اللي أقوى منه؟ قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن ما دام في نص صريح أنه من الجن، إذن الاستثناء هذا يدخل احتمال. إذن هذا النص يكون دليلا على أن الاستثناء منقطع وأنه ليس من الملائكة، لأن هذا نص صريح وهذا محتمل. إذن يرد المحتمل والمتشابه إلى المحكم. هذا الواجب على أهل العلم، أن يأخذ بالمحكم لأنه صريح لا يحتمل، ويرد المتشابه إلى المحكم. إذن الذي يقول إن إبليس من الملائكة يستدل بهذه الآية، نقول لا شك أن استدلاله غير صحيح، وأنه أخذ بنص متشابه وترك النص المحكم، لأن هذه الآية لا تحتمل. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، واضح أنه من الجن، هذا نص صريح. والله سبحانه وتعالى ذكر الجن في مواضع غير الملائكة، من الجنة والناس، وجعل الله شركاء الجن، خلقهم وخرقوا بنين وبنات بغير علم. فالجن مذكورون في القرآن، وبين عليه الصلاة والسلام الفرق بين مادة الملائكة والجن، الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار، كذلك في القرآن والجن خلقناه من قبل من نار السموم، فرق بين الملائكة وبين الجن. لكن في مسألة مرت معنا أكثر مرة ولا بأس بالتذكير بها، لو قال الملائكة هل عندهم إمكانية المعصية ولا إنهم لا يمكن أن يعصوا، يعني كأنه مستحيل عليهم يعني حسا واقعا. هذا هو السؤال، هل تتأتى المعصية من الملائكة أم أنهم لا تتأتى منهم المعصية؟ مثل طيران الإنسان، هل يمكن أن يطير بيديه ولا ما يمكن؟ ما يمكن، مستحيل، يستحيل أن يطير لأنه لم يخلق لذلك. فهل المعصية بالنسبة لك مستحيلة كالطيران بالنسبة للإنسان، ولا يمكن أن يعصوا لكنهم لا يعصون؟ هذا هو السؤال. محمد، ما الدليل؟ أي ومن يقول من ذكر ابن تيمية رحمه الله واستدل به على إمكان وقوع المعصية من الملائكة، وهي قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولو كانت المعصية مستحيلة يعني طبعا لما كان للتهديد فائدة، مثل لو أن شخصا هدد شخصا أنه إن طار عاقبه، هذا كلام له ويسخر منه، لأن الإنسان يستحيل أن يطير بيديه، فهذا كلام ليس له معنى. إذن لا يهدد إلا من عنده قدرة على فعل هذا الأمر، ولكنه لا يفعله باختياره، أنه ليس عندهم نزعات الشهوات، عقول بلا شهوات، لكن المعصية ممكنة كفعلا، لكنهم لا يفعلونها. من الذي يسأل؟ راشد في شيء؟ قول غيرهم، يعني أنه إذا توعدهم يعني يقول فائدة الوعيد مع أنهم لا يعصون، لا ما نسلم أنهم ما يعصون، لأنه ما في دليل على أنه لا تتأتى من المعصية، لا يعصون الله ما أمرهم، هذا إخبار عن اختيارهم وعن حالهم، وذلك أثنى الله عليهم عباد مكرمون. لكن الشيء الذي يأتي بطبيعة الخلق مثل نبضات القلب ينبض بدون اختيار، هذا ما في ثناء. شيء طرف العين، العين تطرف بدون اختيار، ما في ثناء. ما خلق الله يتحرك بطبعه بدون اختيار من الشخص، فإن هذا ليس محل ثناء. والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم لأنهم اختاروا الطاعة ولا يمكن أن يعصوا، والله أعانهم بعدم وجود الشهوات، عدم وجود الشهوات، وجود العقول بلا شهوات عون لهم. وذاك الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم، لم يبتلوا، لأنه ما عندهم شهوات تدعوهم إلى المعصية. لكن في نفس الوقت يثنى عليهم، عباد مكرمون، الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن داعي المعصية غير موجود مع القدرة. فرق بين عدم وجود الداعي وبين وجود القدرة على المعصية. الأنبياء مثلا، خذ مثال بالأنبياء، النبي أي نبي معصوم من الشرك ولا غير معصوم؟ معصوم، لكن يتأتى منه ولا ما يتأتى؟ يتأتى، يعني في إمكان عنده إمكان. معصوم من الزنا ولا لا؟ معصوم من الزنا، لكن فيه إمكان ولا ما في إمكانية؟ في إمكان. فذلك إذا لم يزني ولم يشرك ولم يقتل ولم يظلم ولم يكذب يثنى عليه ولا لا؟ يثنى عليه. يعني هذا مثال يقرب هذه الصورة، أن الإمكان موجود بطبيعة الخلق، الإمكان موجود ولكنه لا يفعله لما جعل الله فيه من الخير والإيمان والعقل، لكنه بطبيعة الخلقة موجود يتأتى منه. ولذلك يثنى على النبي أنه مؤمن بالله وأنه لا يشرك ولا يقتل ولا يزني، لا شك هذه من أعماله الصالحة وإن كان معصوما منها، ولا يمكن أن يقدر الله عليه تبارك وتعالى هذا الفعل. ثم قال جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، أي السجود أبى أن يكون مع الساجدين. وذكر الله سبحانه وتعالى السبب، أنه يدور على أمرين، سبب ذلك يدور على أمرين، ما هما؟ الأمر الأول إيش؟ الحسد، والأمر الثاني الكبر. أستكبرت أم كنت من الكافرين أم كنت من العالين؟ ولا شك أنه حسد آدم عليه السلام، قال أنا خير منه، خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. محمد صالح تعرف. فسجد الملائكة إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. يعني الله سبحانه وتعالى يسأل وهو أعلم جل وعلا، هذا سؤال عتاب وتوبيخ، ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. بين السبب أنه يرى أنه أفضل، كما جاء مصرحا به في آية أخرى، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ابن القيم رحمه الله تكلم طويلا حول هذه المسألة، ويعني قال لا يسلم أن النار أفضل من الطين، ولا لا؟ أيما أفضل، النار ولا الطين؟ وذكر يعني حشد أدلة كثيرة على أن الطين أفضل كمادة، أنه أفضل من النار. قال يعني ما أشياء، يعني ما أذكره كلها، بعض منها. قال الطين إذا وضع فيه الحب أنبت النبات طيب وأخرج الثمار التي الناس في أمس الحاجة لها، والنار محرقة متلفة، وإن كان فيها منافع لكن الطين أكثر نفعا. وذكر أشياء كثيرة. الطين يقول أثقل، والنار مخلوقة يعني فيها الطيش والتوهج، وهذه طبيعة الجن، فيهم يعني خفة عقول وسرعة حركة وكثرة يعني ظلم وكفر وعدوان، بخلاف بني آدم يكثر فيهم العقل والرزانة والدين والصلاح، وهذا واضح ما في مقارنة. الصالحون من الإنس أكثر بكثير من الصالحين من الجن، والعلماء من الإنس أكثر بكثير من العلماء من الجن، والعقلاء من الإنس أكثر من الجن، الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم من الإنس وليس من الجن رسل قول الصحيح. وذكر أشياء من هذا القبيل في تفضيل الطين على النار، قل فهذا القول غير صحيح أصلا، وحتى لو كان صحيحا فالواجب التسليم للنص وعدم الاعتراض بالعقل. يقول من اعترض بعقلي على النص فهو من تلاميذ إبليس، الأول من اعترض على النص بالعقل هو إبليس، ثم تبعه أولياؤه من بعده مثل الفلاسفة وتبعهم الجهمية المعتزلة والأشاعرة، جميع أصحاب البدع يقيسون يجعلون العقل والأصل، وكل نص خالف العقل بزعمهم فإنه يؤول أي يحرف بما يوافق العقل. هذا المنطلق وهذا الأصل عندهم، الأصل والعقل والنصوص، ما وافق العقل قبل وما خالفه رد، إن كان حديثا يمكن يردونه جملة تفصيلا يدعونه ضعيف أو حديث أحاد ونحو ذلك، وإن كان قرآنا لم يمكنهم رده ولكنهم يعولونه أي يحرفونه. فلا شك أنه يجب على المؤمن أن يستسلم للنص ولو ظهر له أنه مخالف للعقل، يتهم عقله عند النص، إذا جاء النص يسلم له ويجزم بأنه هو الحق، وإذا كان لم يفهمه ويرى أنه يتعارض مع عقله فليتهم فهمه. يقول لا يمكن أن النص الصحيح يتعارض مع العقل الصريح، لكن إذا رأيت أنه يتعارض هذا نقص في فهمي، اتهم نفسه، سلم للنص ويكل علمه إلى الله ويقول أنا أؤمن بأنه حق من عند الله ولكن لم يتبين لي فهمه الصحيح، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمه، والله سبحانه وتعالى يمن بالفهم على من يشاء، إذا استسلم العبد واتقى ربه فهمه وعلمه. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذه القاعدة، من آمن بالله هداه الله وفهمه وعلمه. فمن اعترض على النص بالعقل فلا شك أن اعتراضه غير صحيح كما فعل إبليس، وفي الوقت نفسه لا يجوز، إذن هذا ظلمات بعضه فوق بعض، هذا الاعتراض خاطئ ثم إنه محرم وقد يصل بصاحبه إلى الكفر كما حصل إبليس عليه لعنة الله. ما سبب عظم معصية إبليس؟ يعني قد يقول قائل يعني معصية واحدة لعنه الله أبد الآبدين، يعني لعنه إلى الأبد بمعصية واحدة، لكن عظم هذه المعصية من أجل إيش؟ أنه واجه بها ربه، أمره مواجهة مباشرة ورد أمر الله مواجهة، بخلاف من يعصي رسولا. صحيح المعصية لا شك عظيمة لكن ليست كالمعصية مواجهة. ثم إنه أصر لما سأله ربه تبارك وتعالى لم يتراجع بل أصر، وآدم عليه السلام لما عصى ربه لا عنادا وكبرا إنما غلبته الشهوة، ماذا فعل؟ رجع سريعا، حينما عصى قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال أي آدم وحواء عليهم السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. وذلك العلماء يقولون من عصى شهوة فيرجى له التوبة، أنه يشعر بالذنب وقد يتوب، ومن عصى كبرا فإنه يبعد أو يندر أن يتوب، مثل حال أهل البدع يعصون وهم يدعون أنهم على عقل وعلى حجج فيصرون على المعصية ويدعون غيرهم إليها. أما من عصى شهوة فإن ترجى له التوبة لأنه يشعر بالذنب وحري به أن يرجع إلى الحق. هذا قدوته آدم، من عصى ضغط الشهوة ضعف، فقدوته آدم عليه السلام يعود ويتوب فيتوب الله عليه. وأما من عصى كبرا واعتراضا على الله فقدوته إبليس، حري به ألا يرجع، نسأل الله العافية. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، أي مع الملائكة الذين أطاعوا ربهم تبارك وتعالى. هل إبليس نادم على هذا الفعل أم لا؟ يعني هل في شيء يدل على أنه ندم ولا ما في دليل على ندمه؟ أي صحيح، قل في دليل يدل على أنه ندم ولكنه لم يتب، مثل ندم ابن آدم القاتل فأصبح من النادمين لكنه لم يتب. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. شوف إلى حد البكاء، يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. شوف الحسرة والعياذ بالله. إذا قرأ إنسان السجدة وسجد فإن يعتزل يبكي من شدة الحسرة ويتمنى، يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نسأل الله العفو والعافية. ابن آدم الأول أنه الله عز وجل أخبر أنه فأصبح من النادمين. قال: يا ويلتى، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوى تأخي، فأصبح من النادمين. لكن في حديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. فهذا قد يستشكل أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أصبح من النادمين والحديث الندم توبة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. إذا ما تاب، لو تاب ما صار عليه أوزار كل من يقتل ظلما. كيف نجمع بين فأصبح من النادمين وبين الندم توبة؟ نقول الجمع الندم قسمان أو نوعان: ندم لله، ندم لأنه عصى ربه، هذا هو التوبة. ندم خوفا من الله، حياء من الله، ندم أنه عصى ربه، إذن هو الآن رجع المعصية وندم أنه عصى ربه، إذن لن يعصي مرة أخرى، هذا الآن توبة. أما هذا فندم لأسباب أخرى دنيوية، ما يلزم أن الندم يكون لأجل الله. الندم قد يكون لأنه خسر أخاه والذي كان يتحدث معه ويتآنس معه وكذا، أو أنه يلام على هذا القتل أو نحو ذلك، فقد يفعل إنسان شيئا ويندم لكن ليس لله. واحد دخل تجارة وخسر ندم، أو مثلا دخل في تجارة محرمة فخسر فندم، لكن ما ندم لأنه فعل حراما، لا ندم لأنه خسر رأس ماله. إنسان دخل في قمار فخسر فندم على أنه دخل هذا القمار، لكن ندم لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. فيمكن أن يندم ولا تصير توبة لأنه لم يندم لله جل وعلا. قال: يا إبليس، لماذا سمي بهذا الاسم إبليس؟ ذكر بعض العلماء استنباطا اجتهادا، قالوا: لأنه أبلس من رحمة الله تبارك وتعالى. ما معنى أبلس؟ فإذا هم مبلسون، الإبلاس هو إيش؟ اليأس. يقول انقطاع الحجة يأسا. فبعضهم قال سمي إبليس لأنه يائس، أبلس أي يائس من رحمة الله تبارك وتعالى. إلا إبليس، قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع السجدين؟ قال: لما أكل ليسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون سبق تفسيرها، قال فاخرج منها فإنك رجيم. اختلف العلماء في المراد أو بمرجع الضمير الهاء، فاخرج، قال فاخرج منها، الضمير يعود إلى ماذا؟ فاخرج منها يعود، هل يعود إلى السماء ولا يعود إلى الجنة؟ إلى الجنة. في قول ثاني إلى السماء. طيب ما الدليل؟ إن هذه مرغيبية، هل فيه نص آخر يدل على أنه كان في الجنة؟ فعلنا لنا نجزم نقول إبليس كان في الجنة، أما في السماء ما في إشكال أنه كان في السماء، هذا ما في إشكال. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الهبوط ثابت، لكن هبط من السماء ولا من الجنة؟ نعم راشد. هذا ما في إشكال أيضا، كونه دخل الجنة ليوسوس لآدم عليه السلام، هذا ما في إشكال. فدخوله الجنة ما يلزم أن يكون للتنعيم، لأنه دخل بعد اللعن، فهذا الدخول بعد اللعن. الله سبحانه وتعالى بعد ما سجد الملائكة وأبى إبليس أدخل أسكن آدم عليه السلام الجنة، فدخل إبليس لأجل أن يوسوس له، فلا يلزم أن يكون دخول تنعيم، أن إبليس يأكل ويشرب، أنه من الجن والجن يأكلون ويشربون كما معروف، فإذا لا يلزم من دخوله التنعيم لأنه ملعون مرجوم، كيف يدخل الجنة للنعيم والله سبحانه وتعالى لعنه؟ لكن الكلام على قبل الأمر بالسجود، هل في نص على أنه كان في الجنة منعما يأكل ويشرب ويتنعم، أم نقول إنه من الهبوط أي من السماء ولا نجزم أنه كان في الجنة؟ يظهر لي هو الثاني هذا، لأن كونه في السماء لا يلزم منه أن يكون في الجنة، أن هذه أمور غيبية ولا يلزم. السماوات معروف، معروفة، السماء الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة إلى السابعة، والجنة فوق السماء السابعة، فكونه في السماء نقول هو في السماء، كان يعبد الله مع الملائكة في السماء، وذلك توجه الأمر إلى الجميع، فسجد ملائكة كلهم أجمعون لا إبليس، دليل أنه كان بينهم، كان بينهم يعبد الله معهم في السماء، فليس فيما أعلم هناك دليل صريح يدل على أنه كان في الجنة. فينبغي الإنسان أن يتحفظ عن الرجم بالغيب والجزم بأمور غيبية ليس معه دليل. بعض الناس يطلق يقول إبليس كان في الجنة، لك شوف المعصية أخرجته من الجنة والنعيم إلى الجحيم وكذا، نقول أين الدليل على أنه كان في الجنة منعما؟ ونقول الله أعلم، لا ننفي ولا نثبت. هل إبليس كان في الجنة قبل أن يلعن؟ ما نقول؟ نقول الله أعلم، ما نقول لا، ما عندنا دليل، ولا نقول نعم، ما عندنا دليل. وكان في السماء يعبد الله مع الملائكة، فلما لعنه الله وأهبط آدم بعد أن وسوس له أهبطه معه، وقلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا، في الآية الثانية قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والله أعلم، يعني الأولى أن نتوقف عن الجزم بأنه كان في الجنة. نعم. اهبطوا منها يعني يمكن يكون اهبطوا منها أي من السماء، ويمكن أن يكون اهبطوا منها من الجنة لأنه كان فيها يوسوس لآدم، واضح؟ حتى وسلمنا بهذا، نقول اهبطوا منها، الخطاب جاء للجميع، لآدم وحواء وإبليس وهم في الجنة اهبطوا منها، نقول كونه في الجنة هذا ما في إشكال أنه دخلها بعد اللعن، ولا يمكن أن يقال أنه دخلها للنعيم وهو ملعون، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ما يمكن. إذا ما في مانع أن الله أدخله الجنة لأجل أن يوسوس، لكن الله عز وجل قادر على أن يحجب عنه نعيم الجنة وهو فيها، ولا يجد منه شيء، لا ريحا ولا أكلا ولا شربا ولا شيء، لأجل أنه ملعون، فلا يمكن أن يدخل للتنعيم. لكن السؤال هل كان إبليس في الجنة قبل أن يلعن؟ هذا نقول الله أعلم. اهبطوا الجميع، آدم وحواء عليهم السلام وإبليس، الخطاب للجميع. قال فاخرج منها فإنك رجيم، أي مرجوم مطرود عن رحمة الله عياذا بالله، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. في بعض الآيات وإن عليك لعنتي، وفي هذه الآية وإن عليك اللعنة. ما الفرق؟ أقول في فرق، اللعنة أعم، يلعنه الله ويلعنه الملائكة ويلعنه المؤمنون وكل يلعنه. اللعنة أي من كل من تتأتى منه اللعنة والعياذ بالله لمعصية لربه تبارك وتعالى. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. طيب هل يشرع إنسان يلعن إبليس؟ هذا يجري على ألسنة كثير من الناس، إذا غضب على واحد الله يلعن إبليسك، إذا قلت في هذا قال أحسن من أقول الله يلعنك، يعني يقول أنا غضبان عليه، بدل ما أقول يعني كأني أقول الله يلعنك لكني أحط إبليسه حتى أسلم من لعنه، كل ما أخطأ واحد قال الله يلعن إبليسك، هل هذا مشروع؟ وأن عليك اللعنة يعني يشرع لنا أن نتقرب إلى الله بلعن إبليس، أو نقول هذا ليس مشروعا؟ قالوا ليس مشروعا، يعني ورد حديث في سنة أبي داود سند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام إذا عثر أحدكم فقال تعس الشيطان، هذا سب يعني من باب السباب، يعني شبيه باللعن، تعس الشيطان قال تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي صرعته، وهو ما فعل شيئا أصلا، هذه السقط ليست منه، لكنه حينما نسبها هذا العاثر إليه عظمه وجعله السبب في عثوره فيتعاظم ويفرح، ما تأمل اللعنة هذه والسبة هذه، هو أصلا ملعون من الأصل، فكان يعني تحصيل حاصل، لكنه يفرح بأنه نسب العثار إليه، قال بقوتي صرعته، وإذا قال بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. إذن واحد إذا وقع فيه واحد سواله خطأ قال الله يلعن إبليسك، يعني كأنه الآن يعظم الشيطان أنه اللي أصابه بكذا وكل شيء من إبليس، فظهر هذا يعني قريب من ما ورد في العثار، أنه يجعل كل شيء من إبليس، وأن هذا الشخص أخطأ بسبب إبليس والذي يعني أوقعه في هذا الخطأ، فالأولى عدمه، لا شك أنه ملعون، ولكن لا يشرع لنا أن نتقرب إلى الله بلعنه، إنما يعني نقول نتعوذ بالله منه، وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وليس فيه أي نص فيه الأمر بلعنه، إنما خبر لعنه الله، هذا خبر عليك لعنتي وأن عليك اللعنة، أخبار أن الله لعنه، لكن ليس فيه ما يدل على مشروعية اللعن، لكن في نفس الوقت ليس بحرام إلا إذا كان ينسب الشيء إليه، مثل العثار إذا سقط قال تعس الشيطان، هذا يعني ورد النهي عنه لأنه ينسب إليه فيعظمه، يعتقد أنه الذي أسقطه. إما خالف حتى قلنا فاخرج منها، قلنا الضمير يعود إلى الجنة، لكن هل هو في الجنة على سبيل التنعيم ولا أدخله الله ليوسوس لآدم؟ واضح ما يمكن يقول إنه ينعم بعد اللعنة، يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن، حتى لو قال اخرج منها الضمير يعود إلى الجنة ليس فيه دليل على أنه كان ينعم، إنما دخل للوسوسة فقط، مثل حين الشمس والقمر ثوراني وعقيراني في النار، هل هو يعذب القمر أو الشمس تعذب في النار؟ لا يقول بهذا أحد. ورد حديث عند أحمد الذباب كله في النار إلا النحلة، الذباب كله في النار، هل يدخل الذباب في النار ليعذب بها؟ لا، إنما ليكون عذابا على أهل النار. الهرة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام تخمش التي حبستها في النار، هل الهرة دخلت النار تعذب؟ بيشك لا، يعني يمكن يدخل النار من لا يعذب فيها، ويدخل الجنة من لا ينعم فيها، كل واضح ما في إشكال. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. يعني هل معنى يوم الدين ثم تنقطع، ولا كيف يفهم إلى يوم الدين؟ قالوا لا، لا يدل هذا على الانقطاع، لأن يوم الدين ليس له نهاية، ولا لا سمى اليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم. إذن إلى يوم الدين، وإذا وصل إلى يوم الدين خلاص ليس له نهاية، يعني عليك اللعنة إلى ما لا نهاية، هذا معناه. إذن هذه اللعنة مؤبدة ولا يمكن أن تزول عنه، لأنه رأس الكفر عليه السلام مخلد في النار ولا يرحمه ربه أبدا، إذن هو مخلد في النار بلا انقطاع والعياذ بالله. إذن هو رأس الكفر، وما من كافر إلا هو الذي أغواه وسوس له، فهو في لعنة الله أبد العابدين عياذا بالله. قال ربي، يعني هذا الآن اعتراف من إبليس بأن الله سبحانه وتعالى ربه، هذا معناه أنه يعرف ربه وأنه عصاه عن علم ومعرفة وليس جاهلا بالله تبارك وتعالى. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ألهمه الله ذلك لحكمة الابتلاء والامتحان، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، خلق إبليس وقدر عليه أن يعصي وأن يتوعد وأن لا يتوب وأن يسأل الإنظار، والله ينظره ليبقى يوسوس هو وذريته ومن اتبعه من شياطين الجن يوسوسون لبني آدم إلى قيام الساعة. كل إنسان معه شيطان ولا يستثنى من هذا أحد. قالت عائشة حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه حتى أسلم. وتعرف الخلاف في هذه اللفظة، هل هو أسلم يعني استسلم أم أسلم الإسلام الشرعي؟ في بعض الألفاظ قال حتى أسلم فلا يأمرني إلا بخير. هذا ماذا يرجح، الإسلام اللغوي الشرعي؟ الشرعي، والله على كل شيء قدير. والجن فيهم المؤمنون فيهم الكفار مثل الإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. يمكن لشيطان إنسي أن يسلم، يتحول من شيطان إلى مؤمن، فلا يمنع أن يسلم. فالقول لا يأمرني إلا بخير هذا يرجح الإسلام الشرعي. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم القيامة الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال ربي بما أغويتني، الباء سببية أي بسبب إغوائك إياي. الآن الشيطان إبليس ينسب الغواية إلى الله تبارك وتعالى، فهل هذا صحيح أن الله هو الذي أغواه، ولا هو الذي غوى، ولا كيف نفهم هذه المسألة؟ قال موسى عليه السلام، قال الله تعالى عن موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك، لما عبد قوم العجل، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فإذا الغواية الآن تنسب لمن؟ هل إبليس هو اللي غوى، ولا الله هو اللي أغواه؟ كيف نقول محمد؟ أي يعني نقول الغواية منه كسبا، والذي كسب يعني فعل العبد ينسب إليه كسبا وينسب إلى الله خلقا، هذا مذهب السنة والجماعة في هذه المسألة، وهو لا شك الحق والوسط بين أقوال أهل البدع. إذن إذا صلى المصلي فمن المصلي؟ هو العبد. من الذي خلق الصلاة؟ هو الله، خلق هذه الأفعال فيه، أعطاه اللسان وأقدره على أن يقرأ ويسبح، أعطاه الجوارح التي يركع ويسجد هذه خلق الله. إذن الصلاة منسوبة لمن؟ للعبد كسبا. العبد هو الموصوف بالصفة، هو المصلي والمزكي والصائم، وهو الزاني والسارق والفاجر. إذن هذه الأفعال تنسب إلى العبد كسبا وإلى الله خلقا. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. معناه أن العبد هو الذي يبدأ يختار الغواية، ثم الله سبحانه وتعالى يخلق فعله. فإذا العبد مسؤول عن فعله ويحاسب عليه، كان خيرا أو شرا، مع كونه خلقا لله تبارك وتعالى، فليس بينهما تعارض، لأنه هو المسؤول عنه كسبا واختيارا، والذي اختاره فأقدره الله عليه لحصول الابتلاء والامتحان. إذا إبليس ليس معذورا، هو الذي اختار الكفر، وكذلك غيره، والعكس، المصلي ممدوح أنه هو الذي اختار الطاعة والله سبحانه وتعالى قدره عليها. إذن وذلك يقول الله يهدي من يشاء فضلا، أن الله سبحانه وتعالى هداه وأعانه على فعل الخير وثابه عليه، فضل من الله. ويضل من شاء عدلا، لأن هذا اختار الغواية فقدره الله عليها، لكنه مسؤول عن اختياره، أنه هو الذي اختار الغواية. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. تحدث إن شاء الله الدرس القادم. وفق الله الجميع محمد رضا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.